أو اتهام الآخرين، مشيرة إلى دعم الحكومة الفرنسية كيان الاحتلال في مواصلته انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد، مؤكدا أن رد إيران سيكون صارما في المقابل. وشدد عراقشي على أن طهران لن تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائما، مضيفا أن إيران لم تجلس عند طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقشي إلى معارضة كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة ومنطقة بيت لهيا شمالي القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حيا التفاح والصفطاوي إلى غارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. كشفت كتاب القسام عن تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت قوة من الاحتلال في بلدة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت الكتائب تفجير منزل بعبوات ناسفة كان أفراد القوة يتحصنون داخله، مشيرة إلى انهياره ومقتل وإصابة عدد من جنود الكيان. وأضافت الكتاب أن مقاتليها فجروا عين أحد الأنفاق بمجموعة جنود ووصلوا إلى الموقع، لافتة إلى وقوع اشتباك مباشر معهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتراف الإعلام العبري بإخلاء القتلى جراء الهجوم وبإصابة 2 من الجنود بجروح خطيرة. هذا وتتفاقم الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي على المستوى السياسي والأمني بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الشبك. وتسبب القرار بتوتر الوضع بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، فيما صدرت دعوات من المعارضة لإعلان عصيان مدني. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
أدى تسلسل الأحداث على مدى الأيام القليلة الماضية في الكيان الإسرائيلي بين الرئيس الجديد لجهاز الشباك اللواء ديفيد زيني ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تداعيات سلبية وأحداث شرخ واسع بين رئيس الأركان والحكومة، وقوض مكانة رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أجج قرار نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشباك خلفا لرونن بار، خلافات حادة وقبل بانتقادات واسعة تمثلت في أحد أوجهها بمظاهرات احتجاجية واسعة. وقد عمق قرار نتنياهو خلافات حادة وأدى لاحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة بمجرد إعلان القرار. قرار يأتي في ظل حالة انقسام واستقطاب حادة داخل الكيان على خلفية هزيمة 7 أكتوبر والعدوان المتواصل على قطاع غزة وأزمة الأسرى. زعيم حزب الدولة بيني غانتس علق على القرار بأن نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستوري على حساب أمن الكيان. كما أغضب القرار قيادة الجيش، خاصة أنه لم يتم إعلامها به إلا قبل دقائق من إعلانه، وتسبب الأمر في إقالة زيني من الخدمة العسكرية لتواصله مع نتنياهو دون مصادقة رئيس الأركان. وردا على القرار، دعا رئيس وزراء الكيان الأسبق إيهود باراك الشارع إلى إعلان عصيان مدني. وفي أول ردود الفعل على القرار من داخل الشبك، تداولت الصحف في الكيان أن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في الجهاز بصدد تقديم استقالاتهم كخطوة احتجاجية على تعيين زيني وطريقة التعامل مع مسألة رئاسة الشبك. تلك الخطوة أثارت المخاوف من أن يصبح الشبك أداة بيد نتنياهو، خاصة في ظل ما تحدثت به الصحف العبرية أن زيني يفتقر إلى الخبرة في مجال المعلومات الاستخباراتية والعمليات الخاصة للشبك وتشغيل العملاء، ولا يعتبر خبيرا بشأن العربي، وهو ما قد يشكل تحديا له في المنصب.
دعا وزير خارجية الإسباني المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة، وأشار ألباريس إلى أن المساعدات يجب أن تدخل غزة بكميات كبيرة دون عوائق، معتبرا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أولى نحو تحقيق السلام. هذا ودعا ألباريز الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان، وذلك لانتهاكه المادة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وتستضيف إسبانيا اجتماعا لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية في إطار مجموعة مدريد لبحث تطورات الوضع بغزة، إذ يشارك بالاجتماع بلدانا مؤيدة لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار بغزة. انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات محكمة غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها بحق سكان غزة، ومن المقرر أن تعقد جلسات المحكمة خلال اليومين القادمين، إذ ستتناول قضايا محورية أبرزها الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري وحماية المدنيين. وتعد هذه المحكمة هيئة مدنية تنظم بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم عشرات الهيئات حول العالم في مبادرة أسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقرر الأممي السابق في فلسطين ريتشارد فالك. وأخيرا نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرص صوتي، مضيفا أن الهجوم يأتي في سياق الحظر الجوي الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال. ختام النشرة العناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسية لديها احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. شكرا لكرم متابعتكم أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بظهرك منزلة، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اليمن يمسح دموع الأيتام بغزة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء طبعا مساهمات مكتوبة ومسموعة 0098 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. عند دخوله البيت الأبيض في يناير 2025 زعم ترامب أنه سيوقف هجمات الحوثيين على الأساطيل التجارية التابعة للكيان الصهيوني، وإلا فستواجه جحيما حقيقيا. وشنت أمريكا عمليات ضد اليمن 50 يوما بتكلفة $1 مليار، ولكن دون أي نتائج، ليعلن ترامب وقف إطلاق النار وبعد إسقاط 10 طائرات مسيرة من طراز ريبر، وفقد حامل الطائرات هاري ترومان 3 من مقاتلاتها من طراز F-18 سوبر هورلاند. واضطرت أمريكا لقبول اتفاق محدود لا يمنع اليمن من مواصلة إسناد غزة، وبعد وقف إطلاق النار مع أمريكا الذي يعتبر هزيمة صريحة وواضحة لأمريكا التي تدخلت لإسناد العدو الصهيوني ولإسكات الجبهة اليمنية وفصلها عن غزة، تفرغ اليمن لمواجهة الكيان الصهيوني، فتصاعدت العمليات الصاروخية مما جعل الحياة على الإسرائيليين لا تطاق. فصار مطار بن غوريون هدفا يوميا للصواريخ اليمنية، كما أعلن اليمن ضم مرفأ حيفا شمال الأراضي المحتلة، الميناء التجاري الأول للكيان والوحيد بعد إقفال ميناء إيلات على البحر الأحمر الذي هو ميناء التجارة مع الشرق، كما أن ميناء حيفا هو محور التجارة بالنسبة للكيان الصهيوني مع الغرب لمسرح العمليات، بفرض حظر بحري محذرة كافة الشركات العاملة هناك بأنها ستكون ضمن دائرة الاستهداف، وذلك بعد الحظر الجوي الذي فرضته على مطارات الكيان ومنها مطار بن غوريون. وهكذا تعامل اليمن بمعادلة الحصار بالحصار، أي أنه كان يفرض الكيان حصارا مطبقا على غزة ويمنع دخول المساعدات، فإن أي شركة تنتهك حظر الملاحة على ميناء حيفا ستدرج على قوائم العقوبات اليمنية ويحظر على أساطيلها عبور البحر الأحمر والمحيط الهندي، وستصبح عرضة للاستهداف. والأمر بات بهذا الشكل لأننا نعيش في عالم يهيمن عليه منطق القوة لا الأخلاق، والمنظومة الغربية أسست على نهب الشعوب واستعبادها تحت شعار الديمقراطية، فخلفت مقابر جماعية بدل أن تنتج قرية عالمية. هكذا صار السيناريو اليمني واقعيا للضغط على المجتمع الإسرائيلي بجعل الحياة لا تطاق في مركز الكيان، وأن اليمن وحده من يملك وصفة إنهاء الحرب. وظهر الرد اليمني جليا على وسائل الإعلام الصهيونية، بحيث شددت الصحافة الصهيونية على أن استمرار العمليات اليمنية سيكون هو المفتاح للحل لجميع السجالات، وسينهي حرب غزة، مما سيدفع اليمن حينها لوقف إطلاق النار. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن اليمنيين قادرون على إطلاق الصواريخ بمدة طويلة، وإن الصمود العظيم للمقاومة اليمنية بإمكانيتها المحدودة للغاية إلى جانب الحاضنة الشعبية التي صمدت في أقصى الظروف له حجة على الأمة، وينبغي استخلاص العبر من هذا الثبات الأسطوري كنموذج يحتذى به، فلم تنكسر إرادتها يوما في تحمل المسؤولية بالدفاع عن القضية الأولى للأمة.
العدو الصهيوني اعترف بنفسه، مطار بن غوريون انضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
والصاروخ رمى الحفرة بعمق 25 متر، والرحلات الجوية اتلغت، والقطارات توقفت، وملايين المستوطنين والإسرائيليين اتخبوا في الملاجئ زي الفيران. يعني بالعربي صاروخ واحد رج كيان كامل.
في الواقع إسرائيل تمتلك 9 أنظمة دفاع جوي وليست 4. لا يمكن لا للجيش الأمريكي ولا لجيش الاحتلال أن يضمن إسقاط كافة الصواريخ القادمة. هذا الصاروخ صاروخ فلسطين 2، مداه 2150 كيلومتر، يعمل بالوقود الصلب.
في هزة وصفت بالاستراتيجية وغير المسبوقة، صاروخ باليستي يحمل رأسا متفجرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نحن مضطرون لقطع لقائنا المباشر هذا والانتقال إلى الكلمة المباشرة للأمين العام لحزب الله لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى التحرير.
الرئيس سليم الحص رحمه الله الذي قال بصراحة: هذا الإنجاز العظيم الذي حققه لبنان بتحرير أرضه من نير الاحتلال الفضل فيه للمقاومة الباسلة ووقوف الشعب اللبناني وراءها. كان جريئا وكان واضحا وكان داعما للمقاومة. واليوم لابد من توجيه شكر خاص لقائد الجيش العماد هيكل الذي أصدر بيانا يعبر عن وطنيته ووطنية الجيش ومكانته ودوره. هو قال: هذه مناسبة تاريخية بإنجازاتها، والتحرير إنجاز وطني. أنا أؤكد له وللجميع، سنبقى دائما في مقولة وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة من أجل أن نصنع المستقبل ونصنع التحرير. 5 استنتاجات يمكن أن نستنتجها من عيد المقاومة والتحرير. أولا، أن المقاومة نشأت لضرورة في المواجهة، لأنه لا يمكن أن يبقى لبنان بلا مواجهة لهذا العدو، والمقاومة هي الحل الطبيعي عندما لا يكون الجيش قادرا، وهي السند للجيش عندما يكون قادرا. ثانيا، نقلت لبنان من الضعف إلى القوة. ثالثا، المقاومة تبين أنها الخيار الوحيد للتحرير. رابعا، انتهت قدرة إسرائيل على التوسع في لبنان، لم تعد قادرة على أن تقدم لبنان أو أن تتوسع في لبنان حتى ولو قامت بأعمال متعددة. خامسا، زمن الانتصارات الذي افتتح بهذا الانتصار العظيم في أيار سنة 2000 أحدث تحولا في فلسطين المحتلة، وانطلقت مجددا المقاومة المسلحة وصنعت المعجزات، واستطاعت أن تربك هذا العدو وأن تجعله على طريق الزوال إن شاء الله تعالى. عيد المقاومة والتحرير هو المقدمة التي صنعت كل ما بعده. وبالتالي أنا اليوم لما بسمع إحدى الأخوات من خلال التلفزيون، عندما تكون من دون بصر بسبب البيجر، وزوجها شهيد ولها ابنان، وتتحدث بكل جرأة وقوة وعزيمة وصبر، وتقول: أنا مستعدة لأعطي أكثر، ما الذي يمكن أن أعطيه؟ أنا حاضرة. وهي راضية لما وصلت إليه. ما هذه المرأة العظيمة ومثلها الكثير الكثير في مجتمعنا من الذين يقدمون ويعطون ويضحون. عندما يتحدث هادي، هذا الطفل ابن 11 سنة، يقول: نعاهدكم دائما وأبدا أن نمضي في هذا السبيل، وهو جريح البيجر وقد فقد إحدى عينيه وبعض أصابع يديه، ويتحدث بشجاعة بجرأة، يرسم للمستقبل أن يكون على درب المقاومة. اعلموا، هذا الشعب المعطاء الأبي هذه العوائل التي تحتضن المقاومة والمقاومين، هؤلاء الناس الذين يتصدوا بصدورهم العارية العدو الإسرائيلي، هؤلاء الذين يربون أبناءهم على القوة والعزة والإيمان والتقوى ولا يقبلون أن يكونوا مستسلمين أو أذلاء، هؤلاء سينجحون دائما وسيحققون الأهداف. ثانيا، اليوم كيف هو وضعنا؟ المقاومة مستمرة، هي خيار الشعب وخيار المؤمنين بها. المقاومة خيار وشعب وإرادة. إذا في حدا عم بيناقش بتبقى المقاومة ولا ما بتبقى، من قله باقي وعلى قلبك باقي أنت اللي ما بدك، وبالدماء وبالعطاءات باقي، وبالعز باقي، وبالانتصارات باقي، باقي بالشموخ بالكرامة، باقي بالشهداء وبالجرحى وبالأسرى، باقي بالعوائل الطيبة الطاهرة المؤمنة، باقي بالأطفال الذين يتمنون أن يكونوا في المقدمة من أجل أن يدافعوا عن الكرامة وعن الوطن. اللي عندهم هيك ارتباط بالله عز وجل وبالأرض وبالكرامة لا يمكن أن يهزموا أبدا، والنصر سيواكبهم دائما. هذه المقاومة إذا أردت تعريفها مجددا هي مقاومة دفاعية، هي رفض للاحتلال، هي عدم الاستسلام. المقاومة خيار، أحيانا تقاتل وتردع، وأحيانا تصمد وتمنع، وأحيانا أخرى تصبر وتبقى جاهزة. المقاومة لا يعني أن يكون هناك سلاح متنقل في كل يوم أو يقصف في كل يوم. المقاومة منهج، اتجاه. السلاح أداة تستخدم وقت الحاجة وبالطريقة المناسبة وبتقدير المصلحة. لذا المقاومة هي فعل إرادة وشعب وخيار. في مواجهة ما حصل من عدوان إسرائيلي، عقدت الدولة اللبنانية اتفاق وقف إطلاق النار بشكل غير مباشر مع الكيان الإسرائيلي. الدولة اللبنانية التزمت، ونحن التزمنا كمقاومة بالكامل. 3300 خرق إسرائيلي، يعني مش عبارة عن خرق واحد أو اثنين تين قال خرقوا الاتفاق، عدوان. نحن الآن مستمرون في تلقي العدوان الإسرائيلي. التزمنا بالكامل ليكن واضحا عند الجميع، لا تطلبوا منا شيئا بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى وتنتهي من كل الالتزامات الموجودة في الاتفاق، وبعد ذلك لكل حادث حديث. وهنا أمريكا تتحمل مسؤولية، لأنها هي التي ترعى استمرار العدوان كما رعته في بدايته هنا وفي غزة وفي كل مكان. يجب أن تتحرك الدولة بفعالية أكبر، طالبوهم، أسكتوهم، اصرخوا بوجوههم. لبنان يجب أن يكون قويا وافقا حرا مع أبنائه ومع شعبه. ما تخافوا من شيء، شو بيعملوا معكم؟ يعني إذا عليتوا الصوت، إذا حكيتوا بمجلس الأمن، إذا بعتوا لكل الدول، إذا تحركت الدبلوماسية اللبنانية، إذا كان مجلس الوزراء في كل جلسة يرفع صوته، إذا كان كل واحد من المعنيين يتحرك، هذا يجب أن يحصل حتى نصرعهم بكثرة المواقف والضغوطات. الدولة هي مسؤولة. نحن قلنا ونكرر، إذا فشلت الدولة في أدائها وهي لديها الفرصة فالخيارات الأخرى موجودة. ما تسألوني عن الخيارات الأخرى شو، بس فيكن تعرفوا أن المقاومة ما بتسكت على ضيم، والمقاومة لا تستسلم. هلأ بتصبر بتتحمل، أخذت موقف أن الدولة هي ستتصدى، هذا أمر بده شوية وقت، ماشي عم نعطي نحن الوقت، لكن يجب التحرك. شهداء هذه المرحلة هم شهداء أولي البأس من الناس ومن المقاومين والجرحى وكل الأضرار التي تحصل الآن هي أضرار بسبب استمرار العدوان. نحن نعتبر إلى اليوم أن الحرب لم تنتهي بعد مع العدو الإسرائيلي، لأنه لم يلتزم. كل التحية لهؤلاء الذين يقدمون. أن تستغل إسرائيل القوة العسكرية للضغط علينا بعدوانها المستمر، تأكدوا أنه هذا حيزيدنا تصميم وصمود وعزيمة. ما حدا يفكر أنه ما تفعله إسرائيل سيؤدي إلى تراجعنا. طيب اليوم شوفوا هذا النموذج الرائع في اليمن. أمريكا بطولة وعرضة ما قدرت تستمر بعدوانها على اليمن، فانسحبت أمام هؤلاء الأبطال الشجعان الذين قدموا من أجل غزة وفلسطين ومن أجل الكرامة العربية والإسلامية والإنسانية. طيب شوفوا أهل غزة قدموا لعشرين شهر العطاءات، الدم، الدمار، واعتدى عليهم الإسرائيلي اعتداءات لا تخطر ببال، إبادة جماعية، تدمير، عمل لا إنساني، انفلات وحشي غير عادي بدعم أمريكي طاغوتي لا إنساني وجبروتي، ولكن لم يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم رغم كل هذه الجرائم الكبيرة. لكن الجرائم الموجودة في غزة، حتى جماعة إسرائيل من اللي بيسموهم معارضة، سواء كان جولان أو كان باراك أو كان أولمرت أو كان كثير من السياسيين حتى من قلب الليكود، يقولون الإسرائيلي نتنياهو ومن معه يصنعون مجاعة ويقتلون الناس ولا يحققون الأهداف. طيب وين العالم؟ طبعا هلأ تركين لهم الأمريكان المجال حتى يستمروا، هذا خطر، خطر كبير. فليكن واضحا برأينا وهي سنة التاريخ، إسرائيل ستسقط، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بتقولوا لي أيمتين لح تسقط؟ ما بعرف، بس هذا الظلم الكبير ما ممكن يستمر ولا ممكن يستقر. يمكن تسقط إسرائيل بخلافات داخلية، يمكن تسقط إسرائيل بنمو جديد للمقاومة وقوة حقيقية، يمكن تسقط إسرائيل لأنه أمريكا صارت عاجزة عن دعمها. ما بنعرف كيف تأتي الأمور لتسقط إسرائيل، لكن نحن واثقون أن الظلم لا يمكن أن يستقر على الأرض. أمريكا اليوم بالنسبة للبنان تتجاوز حدود سيادة بلدنا. خلي توقف بقى أمريكا، حاش شي في حالة أنه بيعطونا تعليمات للمسؤولين وبيحاولوا يضغطوا على لبنان، أنتوا عم تشتغلوا غلط. إذا كان بتعتقد أمريكا أنها بالضغط على المسؤولين اللبنانيين وعلى لبنان تستطيع أن تحقق الشروط الإسرائيلية، أقول لها لن تحققوا ما لم يحقق في الحرب، وهذه الشروط لن تتحقق مهما بلغت التضحيات وكلفتنا المواجهات. ما حدا يهددنا، نحن ما منتهدد. أمامنا خيارين، ما عندنا ثلاثة، إما النصر وإما الشهادة. إحدى الحسنيين ونحن مستعدون لهما، لكن تهديد وانسحاب واستسلام وتسليم هذا غير وارد على الإطلاق. نحن أبناء الحسين سلام الله تعالى عليه، الذي أعطى كل شيء وأخذ كل شيء، أخذ النصر العزيز على امتداد الأمة وعلى امتداد التاريخ والمستقبل. نحن أبناء سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وهذا لا يمكن أبدا أن يجعلنا متخلفين عن الركب، بل نحن إلى الأمام. قال تعالى في كتابه العزيز: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. النتيجة إن شاء الله تأتي. خليني أعطيكم هذا الشعار يلي بعتقد أنه بيحتاجوه البعض. مثل ما في حدا يستطيع أن يزيح لبنان عن مكانه، يعني هلا بيقدر حدا يشيل الأرض اللبنانية وحطها بمحل تاني؟ ما حدا. مثل ما حدا في زيح لبنان من مكانه، ما حدا في زيح المقاومة عن الأرض اللبنانية، لأن المقاومة أصبحت مجبولة بالأرض ودماء شهدائها جزء لا يتجزأ من حبة القمح ومن الوردة ومن الشجرة ومن قوة الصمود. طلعوا من هالأفكار، هذه المقاومة مجبولة بكيان لبنان، وكيان لبنان دعامته المقاومة وأهلها وشعبها الشريف والعزيز، وهذه الدعامة لا بد أن تبقى ليبقى لبنان. نحن ننصح الرئيس ترامب أنه أمام فرصة العمر للتحرر من قبضة إسرائيل. طالما أنك أنت عم تفكر بدك تسيطر على العالم اقتصاديا، إسرائيل عبء، هيها كانت حتفركشك باليمن، بس طلعت شاطر انسحبت من اليمن وخليت عندك شوية مي توج. اليوم اعطاء إسرائيل المجال لتستمر بغزة وتستمر بالعمل بلبنان، هيدا حيروح على أمريكا فرصة مهمة للاستثمار في لبنان وفي المنطقة. إسرائيل إلى الهاوية، وقفهم عند حدهم، لأنه هن من مستمرين إلا بسببك أنت. ترامب هو اللي عم يعطيهم الروح للاستمرار في العدوان. هذا الاستمرار في العدوان بالنسبة للبنان، هذا الاستمرار يعيق الاستقرار وقد يهز الاستقرار في لبنان. أنا حقلكم شغلي، ما في بلبنان استقرار بمنطقة وما في استقرار بمنطقة تاني، لا، لبنان كله بيستقر أو كله ما بيستقر. الاستقرار ليس مجزأا، الاستقرار كامل ويتم بتكاتف كل المكونات وأن تطمئن إلى بعضها. ما حدا بيعزل حدا، هذا وطننا جميعا، رويناه بالدم ولن ينتزعه منا أحد، ولن ينتزعنا منه أحد. طبعا هون بدي أكد، إعادة الإعمار دعامة الاستقرار الأولى، وأمن المواطن في كل الوطن بهذا الإعمار وبهذا الاستقرار. على الحكومة أن تتحرك بفعالية أكثر. يا أخي ما معقول نسمع من الدول حتى بشكل علني، العراق الأبي الشجاع الشريف أطلق من خلال رئيس الوزراء السوداني رغبة بإعطاء تبرعات من أجل إعادة الإعمار في لبنان، وأنا أعلم أن كل العراق بمرجعيته وحشده وشعبه وقواه وفصائله ومسؤوليه كلهم متعاطفون مع لبنان ومع فلسطين ويريدون الإعمار، ولكن يفترض أن يبدأ لبنان، يعني يطلق الطلقة الأولى، يحط الصندوق اللي بده يبدأ يعمل إجراءات معينة. إيران الإسلام والعطاءات، إيران القائد الإمام الخامنئي دام ظله، إيران الشعب اللي دائما هن كلهم معنا مع المقاومة مع لبنان مع فلسطين، أعلنوا مرارا وبلغوا المسؤولين أنهم حاضرين يدعموا، بس خلي تبلش الدولة بصندوقها بإعادة الإعمار بالطريقة اللي تريد أن تجري فيها الإعمار. وفي دول أخرى حكيت معنا بس لم تعلن، عندها تحفظات معينة بالإعلان، لكن هي حاضرة مجرد أن يخطو لبنان الخطوة الأولى إن شاء الله بيصير في مساعدة وإعادة إعمار. لازم الدولة اللبنانية تشد الهمة بقى، ما عندها مبرر أن تتأخر، وهذا له علاقة باستقرار البلد. هذا البلد لبنان يتقدم بتعاوننا، نحن أساس في كل تقدم فيه، بصماتنا موجودة إيجابا في كل الاستحقاقات، بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والانتخابات البلدية والتعيينات وخطوات إقرار القوانين، نحن جزء لا يتجزأ من كل شيء إيجابي يحصل الآن في لبنان. إذا البعض كان يعطلوا أو بدهم يعطلوا لاعتبارات خارجية، نحن من قلهم سنصنع لبنان بإرادتنا وقناعتنا وتضحيات أهلنا، وهذا أمر واضح للعيان، وسنربح إن شاء الله لبنان القوي بجميع أبنائه. لبنان المستقر ينفعنا وينفع الآخرين، يعني حتى بينفع الدول العربية والدول الأجنبية، مصلحة لنا وللآخرين. ما حدا يبتزنا بالاستقرار، ما حدا يبتزنا بالإعمار، ما حدا يبتزنا ليأخذ استقلال قرارنا أبدا. قرارنا سيبقى مستقلا، فلنقف بجرأة وسيرقد إلينا الآخرون. حاج بقى البعض بيعمل حاله أنه هو ضعيف ولبنان ما بيقدر، لك حط جراك على الأرض وانت وراك جيش وشعب ومقاومة، ما حدا بيقدر يهزنا، وإن شاء الله منحقق الإنجازات المطلوبة. ثالثا وأخيرا، الانتخابات البلدية والاختيارية. من الأول كنا عم نقول نريد إجراء هذا الاستحقاق في موعده، رغم العدوان على جنوب لبنان وكل لبنان، ورغم ما يحصل في منطقة الحدود اللبنانية، لكن كنا نؤكد على أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي، لأننا نريد أن تقوى الدولة ونريد أن تنمو قدرات هذا الشعب باتجاه الإنماء وباتجاه بناء الدولة. الحمد لله كان الإقبال مهما، يعني لما شفت السيارات عم تطلع يوم الجمعة من بيروت إلى الجنوب، ذكرت المشهد يلي كان سنة 2000 وعم تطلع السيارات من بيروت للجنوب، وتذكرت أيضا لما صار في وقف إطلاق النار ب 27 تشرين الثاني سنة 2024 بعد معركة أولي البأس، كيف كانت السيارات عم تطلع. أبدا المشهد واحد، يعني هول الناس، هول الناس بالانتخابات، بالتصدي لإسرائيل، بالوقوف والصمود، بالتمسك بالأرض، دائما هن بالطليعة. بالحقيقة أنا بحييهم، بحيي أهل الجنوب اللبناني كلهم، إنه عطائهم اللي عطوه والموقف اللي وقفوه دليل على قوة وشموخ وعزة واستقلال واستعداد لأن يكونوا دائما في المقدمة من أجل تحرير البلد. في أربع استنتاجات لح أحكيها عن الانتخابات البلدية. واحد، المشاركة الفعالة التي حصلت وخاصة لجمهور حزب الله وحركة أمل تحت عنوان لائحة التنمية والوفاء، كانت مشاركة مهمة جدا مع الحلفاء ومع العائلات، بل أنا بقلكم حتى اللي عملوا لوائح مخالفة أيضا أنا بوجه لهم الشكر، لأنه هن ساهموا بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. كل الشكر والامتنان للعاملين، للمكينات الانتخابية، للأهل، للدولة اللبنانية التي أنجزت هذا الاستحقاق، للناس الذين ساهموا وشاركوا، كل الشكر على هذا الفوز الصاخب، يعني فوز استثنائي، شو عنا تزكية بشكل غير عادي يزيد في بعض المحافظات عن 50% من عدد البلديات؟ هذا إنجاز، إنجاز غير عادي. البعض ما بيعجبه التزكية، أخي التزكية يعني تفاهم، ما بدك تفاهم لأنه أنت عم تفتش عن كرسي، خي ما بيطلع لك كرسي حتى لو ما صار في تفاهم، خلي التفاهم أحسن. على كل حال ما في مانع، مطرح ما في منافسة فلتكن المنافسة، بس إذا في إمكانية للتزكية ليش لا، نحن مع هذه التزكية. أنا هون بدي أشكر، أشكر أهلنا المؤمنين الأوفياء والشجعان والمضحين في البقاع عرين المقاومة والعزة والكرم والشجاعة والفخر في بيروت قلعة الأحرار وطرد الاحتلال الإسرائيلي، في الضاحية خزان التضحية والفداء والعطاءات والتي كانت دائما قبلة الأحرار، والجنوب اللبناني طليعة التحرير والصمود والإباء والكرامة، وجبل لبنان في موقع المؤازرة والدعم، والشمال موطن المناصرة والتكاتف. كل المناطق اللبنانية سواء كان في الانتخابات التي شاركنا فيها مباشرة أو شارك فيها الآخرون بسبب عدم وجود لوائح لنا أو أشخاص لنا، نعتبر أنه كلهم لهم الشكر والامتنان على هذه المشاركة. هذه الانتخابات البلدية مدماك لانتظام إدارة الدولة ومؤسساتها الإنمائية، ويجب على الدولة أن تدعم البلديات من أجل أن تنطلق بشكل صحيح. ثانيا، هذه الانتخابات خضناها بعقلية الجمع الوطني، يعني كنا صمام أمان اجتماعي وتوازن وطني بين مكونات البلد. انتخابات بيروت شاركنا فيها بلائحة ضمت الكثير من القوى، وبعض القوى أصلا لا في تفاهم بيننا وبينها ولا في تعاون بيننا وبينها، بل في ناس بيحكوا علينا بطريقة ظالمة، لكن قدمنا مصلحة البلد في أن يكون هناك توازن، وفي أن يشعر المسيحيون أنهم غير مستهدفين، وأن الجميع يعمل معا في دائرة بلدية واحدة. هذه تجربة قدمناها في بيروت، هذا يعني أننا عملنا على العنوان الوطني. قدمنا التجربة نفسها بحارة حرايك، حطينا رئيس مسيحي وأعضاء مسيحيين، وضمننا أن تكون اللائحة قادرة على الفوز، والحمد لله انتصرت. بمشغرة أيضا الرئيس مسيحي وشارك الآخرون، والحمد لله أيضا نجحت اللائحة. ببعلبك واجهنا الاتجاه الذي أراد أن يعطي عنوان مذهبي لهذه الانتخابات، الحمد لله تفهمنا مع عائلات واستطعنا أن نعطي صورة، إلى درجة أن اللائحة للتنمية والوفاء في بعلبك فازت بفرق 6000 وأكثر، وهذا كمان تعبير عن هذا الالتفاف وهذا التعاون من الناس حول لوائحنا، لوائح حزب الله وحركة أمل والحلفاء والعائلات أيضا. أنا بدي أقول لكم أنه نحن خضنا الانتخابات برغبة وطنية، بعنوان جامع، بحس إنمائي. نحن ما بدنا نلغي حدا، بالعكس نحن فتحنا إيدنا لنتعاون مع الكل، وكنا عم نعطي النموذج الأسمى. أنا بدي أقول لكم أنه حزب الله وحركة أمل أثبتوا أنه هن صمام أمان اجتماعي، وأنه هن صمام أمان للتوازن الوطني، ودائما بيحطوا هذا الأمر في المقدمة. ثلاثة، تحالف حزب الله وحركة أمل الانتخابي هو اتحاد وقوة وتماسك ووحدة حول المقاومة والمشروع السياسي. هذا أكبر تحالف استراتيجي وكبير ومؤثر. في ناس مزعوجة منه، يا أخي ليش مزعوجين؟ إذا كنتوا أحبابنا وأصدقائنا ما لازم تنزعجوا، أما العدو طبيعي ينزعج لأنه هذا التحالف غير قابل للكسر، وهذا التحالف يتقدم إلى الأمام. الأمر الآخر الأخير، التزكية اللي نحن رعيناها هي تفاهم تعاون مع الناس، وبالتالي نحن منقلكم بالبلديات. كنا ندعم قبل الانتخابات البلدية من 9 سنين، يعني من البلدية السابقة، يعني مش قبل الانتخابات البلدية بشهر شهرين ندعم مثل ما بيعملوا البعض، لا، كنا ندعم سابقا وسنستمر بالدعم، وبعد الانتخابات نعتبر أن المنافسة الحقيقية بين الناس هي على الخدمة، وخاصة المقتدرين والمغتربين الذين يساعدون في قراهم. مبارك لكم عيد المقاومة والتحرير، وإن شاء الله كل أيامنا أعياد، وإن شاء الله تستمر المقاومة وتستمر الانتصارات، وإسرائيل بتخرج وبتنهزم، ما حتقدر تبقى معكم أيها الشعب الطيب العزيز، وإن شاء الله منعمر بلدنا، منعمر ضياعنا، نعمل على البناء والتحرير في آن معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وتحدث بالبداية عن أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن المواقف، وإذا فشلت الدولة فيوجد خيارات أخرى، لأن المقاومة لا تسكت عندما عما يجري. واعتبر الحرب مع العدو الإسرائيلي لم تنتهي بعد، ورغم كل جرائم الاحتلال في قطاع غزة لم يحقق الكيان أهدافه، فإسرائيل ستسقط لأن الظلم لا يمكن له أن يستمر في الأرض. والولايات المتحدة تتجاوز حدود لبنان من خلال الإملاءات والضغط على مسؤولي البلاد، لكنها لن تتمكن من تحقيق غاياتها، ولا أحد قادر على إزاحة المقاومة عن لبنان لأنها أصبحت جزءا من كيان البلاد. فإعادة الإعمار في لبنان دعامة لاستقرار الأولى في البلاد، وإيران والعراق ودول أخرى مستعدون للمساهمة في الإعمار في لبنان، كما والمشاركة الفعالة لجمهور حزب الله وحركة أمل كانت مهمة جدا في الانتخابات البلدية. وعلى الدول أو على الدولة دعم البلديات لأهميتها، كما أن حزب الله وحركة أمل وحققا نجاحا كبيرا، وقد خضنا الانتخابات برغبة وطنية وعقلية والجمع الوطني. أما الآن فنعود بكم الآن إلى إذاعة طهران وبرامجها، وأتمنى لكم وقتا كافيا ومفيدا.
حبك علي المرتضى، نبغي من الله الرضا، اللي حظى حبك حظى، والما حظى شي عوضى.
كيف انت ياخذ كالنوى،
أنا مو حلمان أنا أنت للعشق ربانا أنا مو حلمان أنا أنت للعشق ربانا
أسعد منك عاشق المطار وإليك عمرك قطار
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حضى حبك حضى والما حضى شيء عرضا
بعدك زايدة من هالسماء متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا الدنيا بعدك زايدة من هالسماء متلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا عليك الناس ضميانا والروح عشقانا عليك الناس ضميانا إلك والروح عشقانا
استورنا ضاق الهوى وعيوننا ضاق الفضاء
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الناس حبها عاطفة علي حبك عاصفة العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفة الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا
عين الغضب ولا حظا وعيوني قلب الضمضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله
العشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسية لديها احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة أهلا بكم وإلى التفاصيل. استدعى الطهران القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها احتجاجا على ادعاءات باطلة لوزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. الخارجية الإيرانية اعتبرت هذه المزاعم تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية، واصفا ما ذكره الوزير الفرنسي بأنها مواقف غير مسؤولة واستفزازية. وشدد طهران على أن باريس لا تمتلك الصلاحية الأخلاقية لتقديم ادعاءات حول حقوق الإنسان